الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت الترغيب في الحج والعمرة: قد ذكرنا بعض الفضائل التي ثبتت للحج، فإنه من أفضل الأعمال، وأنه سبب لتكفير الذنوب وسبب لمحو الخطايا حتى يعود الحاج منه كيوم ولدته أمه. ورأينا أيضا حكم العمرة وأنها فرض، وأن العمرة إلى العمرة تكفر ما بينها أو ما بينهما من الذنوب، والحج ليس له جزاء إلا الجنة. هنا توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، استدل به أهل العلم على، أو فريق من أهل العلم استدلوا على استحباب الإكثار من العمر في العمر، الإنسان يحسن به أن يكثر من اعتمار البيت أي زيارته. ورأينا أنه لا يصح قول من قال إنه يكره الاعتمار مرتين في السنة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، يروى عن بعض السلف أيضا، لكن الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، بل إن علي بن أبي طالب كما روى الشافعي في مسنده عن علي بن أبي طالب أنه أوصى أحدا فقال له: إن استطعت أن تعتمر في الشهر مرتين فافعل. لماذا؟ لأن العمرة من أعظم الشعائر، وخاصة أنها تكفر ما بينهما، فالإنسان عليه أن يكثر من هذه العمر ما تستطاع إلى ذلك سبيلا. وأشرنا إلى قول الحنابلة رحمه الله، لم نذكر، لم نعزو إلى الأئمة، وإن كانت في هذه الأيام قد شاع خلاف ما قرره الأئمة الحنابلة. فمثلا تجدون في كتاب كشاف القناع للبهوتي مثلا، وفي مختصر الخراقي الذي يشرحه ابن قدامة، تجدونه ينص عند استحباب، عند قول الاستحباب من العمر، يقول: فإن استطاع أن يحرم من الجعرانة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها، يسموها حتى صار يسموها عمرة جعرانة. وإن استطاع أن يحرم من التنعيم فليفعل. وبعضهم فضله لا يذهب إلى غاية الميقات الذي أحرم منه، بل يكتفي بالتنعيم ولو ليس خاصا بالنساء. وهذا لأن التنعيم أدنى الحل، التنعيم هو أدنى مكان للحرم من الحل، فما دام أنك في الحل والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لمن كان له عذر، قالوا يقاس عليه أهل الأعذار من لا يستطيع أن يذهب إلى غاية الميقات فليحرم من التنعيم، وقد فعل ذلك أنس بن مالك كما مر. المهم كل هذا، المسلم عليه أن يكثر من الاعتمار، وهذا الحكم في من يخص، من في من يخص من يستطيع هذه العمرة دون أن يفوت بعض الواجبات. لا يقال هذا لمن ليس له مال ولو أراد أن يعتمر لأهلك المال والعيال، هذا لا يقال له، هذا لا يوصى. فتبان مثلا إنسان يستطيع أن يعين أسرة على الإطعام وعلى سد حاجتها، فهذا هي، هذا الفعل عمرته، هذا الفعل يعتبر عمرة، بل أشد أكثر من عمرة. هذا بحسب الحال، هذا الحكم العام. مثلا إمام مسجد، إمام مسجد لا يحسن له الاعتمار كلما أراد، لا سيما في المواسم الفاضلة، عمرة مثلا في رمضان تعديل حجة. ولكن الداعية الذي يقتنص الناس في هذا الشهر ويوصل إليهم الخير فهذا أجره أكثر من العمرة في رمضان. لذلك تجد العلماء كمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوصي الأئمة والدعاة إلى أن لا يعتمروا في رمضان، نصيحته لهم أن لا يعتمروا في رمضان. لماذا؟ لأن الناس متشوقة في ذلك الموسم، موسم رمضان، إلى سماع الدروس وإلى حضور المواعظ عام كامل أنت لم تخرج إليهم في الشارع لتدعوهم، حتى إذا جاءوك إلى المسجد صرفت جالب. إذن هذا بحسب البيئة، بحسب البيئة. بيئة مثلا يكثر فيها الجهل، أحسن الإنسان يعلم أن الأجر الذي يأخذه من دروسه وتدريسه وتعليمه أفضل بكثير من ذلك الأجر. لماذا؟ لأن الآن صار النفع يتعدى، صار يتعدى إلى غيره. احنا نحكي الأصل العام. الأصل العام أن المسلم أو الذي ليس له عمل ينفع به غيره يقتصر على أن ينفع نفسه بالإكثار من العمر وزيارة بيت الله الحرام. هذا نسينا أن ننبه عليه، أنه ما من فضل إلا ويختص في جماعة في طائفة دون طائفة. واليوم إن شاء الله تعالى نرى أن من فضائل الحج أنه سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد، سماه جهادا. ولا شك أن تشبيه عبادة بالجهاد يرفع من شأنها ويعلي من قدرها. فعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثقات. أعيد الحديث عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف، أي يسأله عن حكم قعوده عن الجهاد في سبيل، وهل الجبن، الجبن عذر في إسقاط الجهاد؟ ليس عذرا، ليس عذرا. الله عز وجل لم يعذر المنافقين في كتابه عندما تذرعوا ببيوتهم عورة، قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، كانوا جبناء، فلم يعذرهم الله عز وجل. الجبن وحده لا يكفي ولا يكون عذرا، لا يكون عذرا للمسلم لكي يترك الحج للجهاد في سبيل الله. كما أن بالمقابل الشهوة، أن الشهوة ليست عذرا في إباحة الوقوع في المحرمات، فكذلك الضعف وها خاصة الجبن هذا صفة مذمومة ليست عذرا في سقوط الواجبات. جاء شاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إئذن لي بالزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لفلان أدري يسمي له أقاربه ومحارمه؟ فقال: لا. قال: فكيف ترضاه لغيرك؟ فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يجيش يعتذر أنه ذو شهوة لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه. كذلك هذا الجبن منقصة ليس عذرا، ولكنه ذكر بعدها: إني جبان وإني ضعيف. والضعف هذا عذر، فالله عز وجل قال: ليس على الضعفاء حرج، ليس على المرضى حرج، ليس على الأعرج حرج، ليس على الضعيف الإنسان الذي لا يستطيع حمل السلاح ليس عليه حرج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما هو باستطاعته أن يفعله، فقال له: هلما، هلما بمعنى، قلنا لها معنيان في اللغة، هلما إلى جهاد لا شوكة فيه. هلما لها معنيان في لغة العرب، أما المعنى الأول فهو تعالى، بمعنى تعالى، كقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، أي تعالوا إلينا، هلما إلينا. والمعنى الثاني بمعنى أحضر، لما أقول لك هلم الكتابة بمعنى أحضر الكتابة، كما قال عز وجل في سورة الأنعام: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله قد حرم هذا، هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم. ولا شك أن الإنسان يفهم كلمة هلم من خلال السياق والمعنى الإجمالي للكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم ما معناها؟ تعال وأقبل. هلم أي تعال إلى جهاد لا شوكة فيه. وهل هناك جهاد لا شوكة فيه؟ والشوكة المقصود به هنا لا قتال فيه. الشوكة هي القتال والقوة والمنع والعتاد العدة. لذلك مثلا يقول لك: إذا كان الناس ذوي شوكة، أي ذي قوة وبأس شديد، والله عز وجل قد قال في كتابه: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين. أي طائفتين؟ كاين طائفة خرجت بعير قريش وهي طائفة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم كان مشرك، خرج بقافلته إلى الشام، فلا شك أنها ستمر على المدينة. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية طائفة قريش وعتادها وعددها وسلاحها، خرجت أيضا لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا قد تواعدوا على القتال، كاش بينتهم ميعاد قال نخرج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مأذونا له في تلك الأيام بالقتال، لم يكن له مأذون، بل أذن له بالدفاع عن نفسه فقط، أما أن يهاجم فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير أبي سفيان لاسترداد أموالهم التي نهبوها، خرج لاستردادها، حق له ذلك. فالصحابة رضي الله تعالى فارحوا بهذا، راح يجيبوا أموال، تعرف الفقر الذي كان عليه الصحابة، راح يجيبوا أموال. قال الله عز وجل شدك الصراحة المتناهية وهو يربي عباده، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، يا إما هاي ولا أنها لك وتودون، وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة، كان طائفة ذات شوكة وكان طائفة غير ذات شوكة، كان طائفة ذات شوكة محاربوه، طائفة ذات أو غير ذات شوكة قافل، وتودون أن غير ذات الشوكة أن تكون لكم. إذن الصحابة رضي الله كانوا طامعين، ماذا بهم يعني ما يقاتلوش، يدوا العير تاع أبو سفيان ويرجعوا، ولكن الله عز وجل أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابرة الكافرين، يحق الحق ويبطل الباطل والكارهة المجرم. فهذه معنى الشوكة، قالوا تعال أقبل إلى جهاد لا شوكة فيه، كان روح الجهاد لا شوكة فيه، عندك أجر مجاهد بلا ما تقاتل، شو بحالك سهل أجر مجاهد بلا ما تقاتل، كان صدمة فهمنا. فقال له الحج، الحج جهاد لا شوكة فيه، هكذا يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سنأتي إلى مسألة نستنبطها من هذا الحديث، سنأتي إليها، لكن مدام أن هناك مع أحاديث في هذا المعنى سنشرحها ثم نتطرق إلى هذه المسألة. حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، حج مبرور. هذا الحديث رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في صحيحه، ولفظ ابن خزيمة قال قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد صلى الله عليه وسلم، هل على النساء من جهاد؟ فقال لا، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. إذن عندنا الرواية الأولى عن البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الجهاد أفضل الأعمال. لماذا؟ لكثرة النصوص الواردة في الجهاد. لا شك الإنسان الذي يطالع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظفر بنصوص عديدة كثيرة جدا تحث على الجهاد. وعند النسائي كان رواية في النسائي تبين هذا، تبين سبب قولها إن الجهاد أفضل الأعمال. في رواية النسائي قالت إني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. شوف النص تاع عائشة، إني لا أرى في القرآن عملا أفضل من الجهاد. وهذا الحديث سؤال عائشة هذا ودلالته صلى الله عليه وسلم على الحج أخرجه البخاري في صحيحه وبوب له تحت فضل الجهاد. كي كان يتكلم عن الجهاد جاب هذا الحديث، المفروض هذا الحديث فضل ماذا؟ فضل الحج، لكنه ذكر البخاري في فضل الجهاد. لماذا؟ لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على كلمه، فقالهاش لا يا عائشة ليس الجهاد وأفضل، أقرها على كلمه أن ما قلته صواب، قالها لا يعني إني أرى نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قالها لا، لا لأجل أن الجهاد ليس أفضل الأعمال ولكن لقولها أفلا نجاهد، قالها لا، أي لا جهاد عليكم، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية ثانية ابن خزيمة قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث زاد يبين أن أجر الجهاد ثابت للنساء ليس فقط في الجهاد في الحج ولكن أيضا في العمرة. وبمجموع الحديثين ماذا نستنبط أيضا؟ أن أجر الجهاد الذي يأخذه الحاج المعتمر ليس خاصا بالنساء بل هو خاصا أيضا الضعيف أو رجل مقبل ليس امرأة. قالوا إني جبان وضعيف. فقال هلما إلى جهاد لا شوكة فيه. نستنبط ماذا؟ أن هناك أقواما حبسهم العذر إما يكون العذر هذا حسي طبيعي من الله كالأنوثة الذي ليست بيدها أو لأمر لعيب معنوي أو حسي كالجبن والضعف والعرج والمرض الشديد أو الكبر شيء كبير. فمن أقعده العذر لهذا السبب أو لذاك فالله عز وجل أكرمه بعادل للجهاد شيء يعادل الجهاد ألا وهو الحج والعمر. الحج والعمر. وهذا يدل عليه قوله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله أولئك أعظم والله لا يهدي القوم الظالمين حتى قال أولئك أعظم درجة عند الله إن الله عنده أجر عظيم. يعني هنا أن الجهاد كما مر معنا في كتابنا أفضل الأعمال لكن المسلم قد يقعده العذر فعليه أن يسد هذا الفضل بحجة أو بعمرة. فكذلك يتضمن هذا الحديث أو مجموع هذا الحديثين سؤال الرجل الضعيف وسؤال عائشة يتضمن كما يقول أهل العلم أدبا من آداب المفتي أدبا من آداب المفتي. المفتي أحيانا لازم أن يتحلى ببعض الحكمة وببعض الآداب. فترى في كتاب الأدب المفتي مثلا دعا ابن الصلاح مثلا ترى دعا قاسمي يذكره ما يقول لك المفتي ليس له أن يجيب بأكثر مما سئل. أي والله يعني سألك عن شيء أجيبه عن ذلك الشيء خليه يروح هذا يدوب يشده تتفصل له قدام منه وتعطي له فوائد يتخرجه قلت له حرام يروح قلنا ساعة وحلا. فإنسان عليه أن يعرف كيف يوصل المعلومة يوصل المعلومة إلى السائل. ولكنهم قالوا إلا إذا رأى المفتي إذا شاف المفتي هذا والمجيب إذا رأى أنه هناك فائدة من الزيادة هناك فائدة من الزيادة أو أن الإنسان يمكنه أن يستوعب ما يقال يمكن فهذا قالوا يستحب أن يجاب بأكثر مما ينفعه. أعطيكم دليل هولك الحديث معه وش قالوا ذلك الرجل وش قالوا قالوا هلما قالوا إني جبان وضعيف أي لا أستطيع أن أجاهد هل علي إثم؟ كان المفروض وش يقول له ليس على الضعيف حرج. جاءت عائشة رضي الله تعالى ماذا قالت أفلا نجاهد وش كان لازم يقول لها لا ولا ليس عليكن جهاد ليس عليكن جهاد لا يجب عليكن جهاد انتهى. ولكنه صلى الله عليه وسلم أجابها عن سؤالها وزادها شيئا آخر مهما أرشدها إلى ما ينفعها أرشدها إلى فائدة فقال لها عليكن بالحج أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور لكن أفضل الجهاد حج مبرور في رواية ثانية حج وعمرة. هنا هل هي سألته عن ما يعادل الجهاد؟ لم تسأله عن ما يعادل الجهاد إنما سألته هل يجب علينا الجهاد فقال لها لا وزادها فائدة أفضل الجهاد حج مبرور. كذلك الرجل نظير هذه الحديث المعروف في الصحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال مرة عبد الله مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبها. فالكبر تعرف أنه دركات فهناك كبر عظيم هناك كائن هناك مثقال ذرة من كبر. فإنسان يحرص أن يبتعد عن الكبر أن يتعالى على الناس أو أن يحتقر الناس لا يجلس فلان لا لأجل فسقه لا لأجل فساده ولكن لا يجالسه لأنه محتقر لدى الناس. طبعاً هذا كبر. مثلا لا يرد السلام، لا يرد الابتسامة. حتى إن العلماء والله يذكرون، علماء معاصرون عندما يسألون عن الذين كما قلنا احنا بالله لا أدري كيف وصل، الذين يكونوا يسوقوا السيارة، يكونوا يسوقوا السيارة ويفوتوا، يعني الناس كلهم يعني ينتظرون في خط، في خط، ويجي واحد مثلا يفوت كلهم، يعني ما هو يدوب لهم، ها؟ كيش يقول يدوب لهم العبو ضعفهم يتجاوزهم، شعبين هذي ترجم ترجم اللغة الفرنسية لفظة لفظة يضاعفهم يتجاوزهم. شفتوا هذه ظاهرة، يكونوا في خطين ثلاثة ويأتي من يتجاوزهم كلهم. قالوا هذا مظهر من مظاهر الكبر، يحتاط، يحتاط من يبتعن عن هذه المظاهر. كل ما هذا ربما هذا مثقال ذرة، ربما، لكن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أو مثلا إنسان يسألك سؤالا فتحتقره، والكبر أيضا يعم أن يكون مع الصاحب، يكون مع الجار، يكون مع الزوجة، يكون مع الزوج والأهل، عشان لا يحقر أحد بيحس بمرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. فعندئذ لما سمع هذا الفاجعة خبر عبك، هذا الخبر أكثر من يسمع سقطت الدولة الفلانية، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا يحب أن يكون نعله جميلا، ويحب أحدنا أن يكون ثوبه حسنا. فيما يحب ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قلنا هذا الرجل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر بطر الحق وغمط الناس. وش سأله؟ ما عن ماذا سأله؟ قل لي إلى هذا كبر؟ كبر. قل لي ليس كبر؟ ليس بكبر. أعطاه فائدته، قال إن الله جميل يحب الجمال، علمه اسما من أسماء الله عز وجل، علمه صفة من صفة جميل ويحب الجمال. إذن فهذا لا يعني أنه كبر، حاجات جيدة ألبسها حسنة، ولكن زاده إن الكبر، عرفه بالكبر وعرفه بصفة صفة الله، إن الكبر بطر الحق أي رفض الحق والتكبر عن الحق. لماذا؟ لأجل احتقار الناس وغمط الناس، وفي رواية غمص الناس، لأنك ترفض الحق لا لأجل ترفض القول من القائل لا لأجل أنه باطل، لو رفضته لأنه باطل هذا واجب، لكن ترفضه لأنه جاءك من هو دونك في العلم، ممن هو دونك في السن، ممن هو دونك في الجاه كما هو حال. تجد مثلا صبي ابن 16 سنة ينصح إنسان ابن 24 سنة، ابن 30 سنة، فلربما نهره ولا ينقاد له كما يفعل الأب مع ابنه. المفروض يفرح الوالد عندما ينصحه الابن الصغير، يقول دكتا جيت البارح ولدك، دكتا جيت ولدك، وش دخل ولدني؟ لو كان قادر أن ولدك لولدك، بس على الأغلب ما قدرش، يعني كان قادر أن نجيبك نجيبك، بس ما قدرش نجيبك. هذا كما في مسألة حق، هاوليك الحق أتقبله؟ إذا قبلته فالله ما بك، لم تقبله فأنت متكبر وعياذ بالله. هاو نصنا الحديث، بطر الحق وغمط الناس، ترفض الحق لا لأجل الناس. إذن هذا فاده فائدتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن المفتين وقدوة المفتين. حديث آخر وهو ما رواه أهل السنن الأربعة، إمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى، تعرفوا الحديث، قال أبو هريرة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نركب البحر، نحن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطش صح لنا، وإن من توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المفروض نعم توضأ بماء البحر. لا لا ما قالوش نعم، قال البحر هو الطهور ماءه. تكفي. زاد فائدة، الحل ميتته. شوف جاوبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علم اليوم هذه الحل ميتته، ولا علم. إذا هو الطهور ماءه، صح شاب اللي كان يقول الطهور ماءه. إذا استشكل هذا الرجل، إذا استشكل الرجل طهارة ماء البحر، فمن باب أولى ميتة البحر. هذا ميتة البحر شيء التي تصيدها، لا يكون ما مكان يخرج الصيادة. الميتة ليس هي التي تصيدها، الميتة هي التي تطفو على الماء. أبقى مثلا حتى تصيب بانا خرج لك هذا وكل الباقي هذه طفت على الماء. صرات له ما صراتش؟ صرات. الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من الحوت هذا الذي طاح، رماه البحر، أكلوا منه اضطرارا، ظنوا أنه ميتة، أكلوا منه اضطرارا. عبد الرحمن بن عوف كان على جيش دمع جماعة، أعطاهم كل واحد تمرة في النهار، كل واحد تمرة، يأكل تمرة بس، نغداك تمرة الواحد بس، ثلث عراجة 41 عام ولا 50 عراجة، يصاكم كل يوم تمرة. قالك حتى نفذ لدينا ما عندنا من تمر خلاص. فإذا بنا نرى حوتا قد طفى على الماء البحر، قد طفت على الماء، حوت كبير. فاستشكلوا الأمر هذا، أكلوا منه وهم يعتقدون الحل، أكلوا منه وهم يعتقدون الحرمة، أكلوا منه رخصة. قالوا احنا إيه فمن اضطر غير باغ. فلما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم أبين لهم الجواز، قالوا كانوا خليت لنا حاجة شوية منها. هكذا بعض الروايات يعني، لا أحفظ لفظها، لكن هكذا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني شوف ذكاء فقه، رأى أن هذا الرجل يستشكل طهارة الماء، فمن باب أولى يستشكل ميتة أنه ميتة، قال له هو طهور ماء الحل ميتة، فأفاده فائدتين إثنتين. كذلك عائشة رضي الله عنها، هذا الضعيف إذا استشكل أنه ضعيف فلا يذهب إلى جهات السبيل، قد يظن أنه محروم من كل أجل، خلاص سدت أمام الأب، قال لا، هلما إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وزاد عائشة رضي الله عنها العمرة أيضا. كذلك هذا الحديث فيه فائدة أخرى، دليل ثالث لم نذكره على وجوب العمرة، صح؟ أين وجد دلالة؟ شبه الحج بالجهاد، شبه العمرة بالجهاد في سبيل الله، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه سنة بواجب، خاصة بركن أركان الدين، كما في حديث جبريل عندما سأل عن الإسلام قال وأن تعتمر وأن تحج وتعتمر. فهنا قال عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن، وش تفهم كلمة عليهن؟ وجوب. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كذلك هذه المسألة الأولى يستدل بها على أنه يفيد الوجوب. كذلك مسألة أخرى من هذا التشبيه، عندما شبه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بالجهاد دل هذا على أن العمرة تلزم بالشروع فيه، صح؟ العمرة إنسان حب يعتمر، غير يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، خلاص لبيك أحرمت، خلاص وجبت عليك العمرة، ولو كانت سنة، يعني إنسان اعتمرت من قبل واحد، اعتمرت من قبل، حبيت تزيد عمرة أخرى، غير تنوي العمرة وتحرم وتأتي في التلبية، خلاص لبيك اللهم عمرة وتحرم، هنا يجب عليك إتمام هذه العمرة. ما يجيش واحد يقول لك هذه يا عمرة سنة، عمرة هذه بين الثانية والثالثة والرابعة، قل نعم، ربي سبحانه يقول وأتم الحجة والعمرة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العمرة بالجهاد، ومعلوم أن الجهاد إذا شرع فيه والتقى الصفان وجب إتمامه، لا جهاد، غير يلتقي الصفان خلاص يجوش هكذا تقول فرض كفاية تجعل البيت، لا يا أخي، الآن تعين عليك التقى الصفان وإلا قد وليت الدبر. كذلك العمرة شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقالوا فيه إشارة إلى أن العمرة مثل الجهاد في الوجوب سيد، وفي أنها تلزم بالشروع فيها. كذلك قال العلماء وجه الشبه بين الحج والجهاد واضح، لا كلاهما فيه خروج ومفارقة للأوطان، كلاهما فيه خروج ومفارقة الأهل والبلدان، كلاهما فيه بذل الأموال وبذل النفس، فكثير من الناس خاصة قديما كما بيناه كانوا يخرجون للحج ولا يعودون، هادو قطع طرق، هادو أعداء، هادو مثلا المفاوز الصحاري كانوا يهلكون في وسط الطريق، يمرضون يصيبون مرض فيهلكون. ففيه مخاطر وفيه مخاوف، فيه مشقة، فيه بذل، وخاصة الصبر. الصبر مطلوب للحجاج والمعتمرين، فإنسان أشرح يعني يقضي الحج بتاعه يعني في ساعة من الظهر 10 دقائق أو 4 ساعة من صلاة الظهر، ولا قال خطبة جمعة في نصف ساعة ولا ساعة من الآن، لا، هذا يعني مدة تطول السفر وحده ويأخذ منك مدة، زيد البقاء هناك، زيد العودة، يعني شيء صعب، كذلك اعتبر مثل الجهاد في سبيل الله، وخاصة باسم المرأة. احنا الرجل معليش، لكن المرأة الضعيفة، تلك المرأة الضعيفة ليس من السهل الجهاد أو الحج، أن تقوم بالحج من جهته. كذلك من الأحاديث التي تؤيد هذا أو في هذا المعنى، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والضعيف، إنسان كبير يكبر في السن، والضعيف مريض، والمرأة الحج والعمرة، رواه النسائي بإسناد حسن. وفيه إشارة إلى أن المرأة تندرج مع الضعاف، أنها ضعيفة، فعلى الرجل أن يحسن جبر هذا الضعف. ضعيفة مثلك، راك عايش مع مخلوق ضعيف، فإياك أن تحمله ما لا يطيق. فهم الله عز وجل لم يحمله ما لا يطيق، ففيه إشارة إلى أنك أنت أيها العبد ليس لك أن تحمله هذا المخلوق ما لا يطيق. بعض الرجال ربما يريد أن يجعل المرأة هذه رجلا، هم مثلا هناك أشياء أخاف منها المرأة، الفطرة امرأة أنثى، فربما الرجل لا يرضى منها هذا، ربما يكلفها بأن تصير مثل الرجال في كثير من الأعمال، يحملها أعباء تنوء بحمل جبال، يتكفي أنها ممسكة لبيت ودعائمه والأطفال وغيره. افهم، ربي سبحانه وتعالى قارنها مع الضعفاء فأسقط عليهن الجهاد. افهم رسالة إليك، افهم أنك عليك أن تراعي هذا الضعف. فهم هذا نقوله لأننا عايشين في مجتمع أعلم ما الذي يحدث فيه، يكلفها ما لا تطيق، يريد أن يجعلها رجلا وينسى تلك الأنوثة التي ميزها الله بها. ثم قال، أتى بحديث جبريل، حديث جبريل شرحناه صح؟ جبريل شرحناه، وهو نعم حديث جبريل شرحناه من قبل عندما بينا، ما بيناش وجوب الحج، وجوب الحج معلوم، لكننا ذكرنا وعظمنا مرتبة الحج من وجوه كثيرة، ونذكر بهذا الحديث حتى يرسخ في الذهن، وهو حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. انظروا ما هي، ما هو الإسلام الذي علمه أو الذي سأل عنه جبريل عليه السلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عندئذ: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: صدقت. هذا الحديث هذه رواية رواه ابن خزيمة في صحيح، والشاهد منها تحج وتعتمر، فيه تعظيم الحج والعمرة، حتى قارنه مع أركان الإسلام، كذلك فيه تعظيم غسل جنابة، وقلنا لكم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمانة. سئل عن الأمانة فقال: غسل الجنابة، أمانة بينك وبين ربي سبحانه، لا أحد يطلع الآن، لا أحد يعلم منك الآن أنك جنب إلا الله، غير ربي سبحانه، فإياك أن تخادع الله. هم فأدي أمانة وكلك الله إليه، تعتذر بأعمال ضد راسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ليك الفتوى أنك إذا ما استطعت استعمال الماء، أو علمت أنك لو استعملته مارت، أو علمت أنك لو استعملته هذا لكن أنت ما عندناش حنا ترمومتر نضعه مثلا عليك قيس تشوف مرض راه بلغ هذا الحد لك التيمم، لا، هذا الأمر يوكل إليه. كذلك قال: وأن تتم الوضوء، وهو إصباغ الوضوء، أيام كما بينا في أحكام الشتاء. بينا من أحكام الشتاء يدخل تحت أحكام طهارة أن كثير لأجل البرد الشديد وينسى الفضل العظيم الذي رتبه الله عز وجل للذي يشبر على المكاره على البرد الشديد. فهذا يكفي نحو الخطايا ويكفي أن الأعلى اختصم فيها ملك الملك اختصموا فيها يعني أي الأعمال أفضل هذا إشبار الله. ويكفي من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير عاش بخير ومات بخير. فهذه من أسباب السعادة هذه الطاعة التي تفعلها برد شديد وأتت من الوضوء من أسباب السعادة. هذا شرحناه. كذلك حديث أم سلمة عند ابن ماجه قال الحج جهاد كل ضعيف. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد كل ضعيف. ونبين أيضا أن العلماء نبهوا إلى شيء مهم يعني لطيفة. أعظم شيء يرجع المسلم به من الجهاد في من النصيب الدنيوي هو الغنائم، صح؟ الغنيمة التي يرجع بها المسلم من الجهاد لا شك في عظمتها. فكذلك الحاج يعود بغنيمة لا يعلم مداها وعظمها إلا الله. الحج من أعظم أسباب الغنائم، ويكفي أن المسلم يعود كصفحة بيضاء، كصفحة بيضاء يعني يجدد حياته من جديد ويبدأ أسلف، يدير ذنب يكفر، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أيضا حديث ماعز رضي الله تعالى عنه، وليس هو ماعز بن مالك، لا ليس ذاك الذي رجع، هذا ماعز آخر. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني. أعيد، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، هذه شرحناها. قال إيمان بالله وحده أي الحرص على تثبيت الإيمان في القلب وتثبيت العقيدة في القلب، هذا من أعظم الأعمال أن الإنسان يزداد يقينه في الله، يزداد توكله على الله، هذا شو معنى الإيمان. لابد أن تحرص على هذه الأشياء. ثم الجهاد في سبيل الله ثم حجة برة أي مبرورة. قالك حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. شوف المسافة التي بين سائر الأعمال والعمر والحجة والحجة البرة، هذا كذلك يبين فضلها. هذه كل الفضائل بينا عناوينها داخل قاعدة تحت عنوان مكفرة للخطايا وغير ذلك. نحن نريد أن لا نفارقكم اليوم حتى نشرح حديث ابن عمر والأعرابيين اللذين سألاه أو جاء يسألانه عن بعض الأمور، إن شاء الله نوصل له. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل وما بره؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. رواه أحمد والطبراني. تكلمنا عنه ولا لا عندما فسرنا ما معنى الحج المبرور؟ ايش قلنا؟ تفضل. هو المقبول، هو الذي أحاطت به الطاعة من جميع النواحي. حج ليس فيه معصية، ليس فيه رياء، ليس فيه سمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج المبرور فقال إطعام الطعام وطيب الكلام. قلنا هذا لا يعارض لأن هذا أيضا من الطاعة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبهنا إلى أن الحج ليس فقط المبرور، ليس فقط البعد عن المنهيات، بل هو أيضا الحرص على الواجبات وخاصة أمور البر والإحسان إلى الناس. إنسان لابد أن يعلم أنه في جهاد فليحمل معه عاجزا، شيء غير يقتص، احمل معه عاجزا، يطعم مسكينا، يتفقد أحواله. أنتم تعلمون أن الذين حجوا يحكون أنه إنسان هناك قد يقع في خصاصة، قد يقع في مرض، قد تقع في هنا. هذا طيب الكلام وإطعام الطعام يجعل حجك مبرورا بإذن الله، يجعله مبرورا، هذا لا شك فيه. زيد ما عندكمش كتاب؟ لازم كتاب باش تعشوا معي. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. أعيد الحديث الذي هذا رواه الترمذي وابن خزيمة. تابعوا بين الحج والعمرة، ما معنى تابعوا بين الحج والعمرة؟ أي إذا حججتم فاعتمروا، وإذا اعتمرتم فحجوا، تابعوا بينهما. هذا دليل على أن الإفراد، أن الإفراد ليس هو، ليس هو أعظم المناسك ثلاث، أعظم الأنساك ثلاث، لأنه بتعرفوا أن المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة اختلفت على ثلاث أقوال. في المالكية والشافعية ماذا قالوا؟ أفضل الأنساك، أفضل الحجات الإفراد، يعني تروح دير حجة ثم تولي تروح دير عمرة، هذه تامة، حجة تامة، ليس لك ليس عليك شيء، ما عليكش ذبح، ما تذبح ولا علاش نذبح، فهم؟ ولماذا تذبح؟ علاش؟ لأنك أتيت بجميع الأركان، الإحرام من الميقات، طواف كل شيء جبته، والسعي بين الصفا والمروة جبته، كل شيء جبته، والإحرام من الميقات، تخرج بعدين، تخرج بعدين تروح ترجع لبلادك تعاود تولي قاصد عمرة، هذا الإفراد يسموه، أفردت الحجة وحده ثم رجعت إلى بلادك وأفردت العمرة وحده. الحنفية وش يقولوا؟ أفضل الأنساك القران، القران أنك تجمع بين الحج والعمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة للزوج مع بعض، للزوج تسخن مع بعض، فهذا أحرم من ميقات واحد لعبادتين حجة وعمرة، يسعى سعيا واحدا، يطوف طوافا واحد، طبعا هو مطالب بسعي بيت بعد أن ينهي جميع الشعائر بعد النحر، يسعى بين الصفا والمروة لكن طواف واحد، فهذا لم يأتي بجميع المناسك، أدخل بعضها في بعض، فهذا قالوا له أنت مطالب بعد إتمام الحج مطالب بهدي، مطالب بهدي. وهذه هي كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، ولكنه أقولش نادم، ولكنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، كغير ما درت هكذا. فأمرهم بأن يتحللوا، أن يفسخوا حجتهم وأن يكملوا عمرتهم، فإذا أتموا عمرتهم تحللوا خلاص، يقولوا قاعد لابسين عادي طيبوا يأتوني يسام عادي، ثم يجعلونها حجة في اليوم الثامن، وهذا هو التمتع، وهو قول الحنابلة. التمتع هذا أنك تدخل لبيك اللهم عمرة فقط، تروح درت العمرة تاعك كملتها، استنى حتى اليوم الثامن، يوم التروية، سمي يوم التروية لماذا؟ لأن الناس بعد جهد جهيد يقصدون ذلك المكان فيرتوون فيه، يرتوون فيه، يرغون في أنفسهم وإبلهم وغير ذلك. اليوم الثامن هذه التمتع شحال يسير، الناس برك يحبوا يعقدوها، تمتع خلاص اعتمرت البس حوايجك عادي، دير ريحة عادي، عادي مكادو عادي عادي، راح احضر حلقات ما شاء الله. في اليوم الثامن لبيك اللهم حجة، ويوم التروية مهم يا اخوان، للأسف الجزائريون محرومون منه، الجزائريون اللي يسافروا مع البعثة للأسف شديد محرومون منه، ما يدهمش اليوم التروية إلا في السنوات الأخيرة، بدأوا يفيقوا انتشرت شوية السنة ولا يطالبوا حزب التروية، أعطونا التروية تسحقوا التروية ولا ما نحجوش، إيه تعال الصح يوم التروية، لأنه علاش يحكيوا الناس يعني اللي حجوا يقول لك باللي من تما يعني تدهش، تقولي دهشة تمسك، علاش تلت ملايين عبد كلهم رايحين، كلهم لابسين بيض، طبعا إلا النساء لابسين لباسهم، لابسين بيض هكذا يعني رايحين قال ثم هكذا ماشي وين، قال والله تقول كأنه الحشر، وكانوا خرجوا من قبورهم ورايحين ويلبيهم
يذكرون الله عز وجل، هذا يبكي، هذا حشر حشر، قال أرض المحشر تقول بعد ماشي سهل، شوف ثلاث ملايين عرفت قدامك إيه والله مساء ثلاث ملايين عرفت قدامك وزيد هذاك المشهد فكم تشوف الدنيا قاع أمامك بيضاء رايحين وين لله عز وجل. والله الحاجة كبيرة، يوم التروية هذا عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سنه لنا ويروح يباتوا في ميناء، يعني ما شاء الله يعني شيء لا ينسى، يقول لك يعني لا ينسى يبقى هنا. هذا يحرم منه الناس، تهل يلا في حجة تتم الحجة تاعك، تمتعت بالعمرة إلى الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي تكمل الحجة تاعك اهدي، فمن لم يكن له مال باش يشتري شاة ويذبحها فهذا يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إلى رجع. المهم من الذي يعني جمع أتى بالسنة على أكمل وجه؟ هو هذا المتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذا، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. حتى علي بن أبي طالب لما جاء باليمن جاب البدن من اليمن، قالوا أسقت الهدي؟ قالوا إيه، قالوا خلاص خلاص فتحت جيت قارن، قالوا أكمل معي. وفاطمة رضي الله تعالى عنها كانت لم تسوق الهدي، فهذه لما دخل علي بن أبي طالب صراحة حلت، هذه متزينة لابسة ما شاء الله، قال ما هذا وصبا مكتحلة، فغضب عليها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرني بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أنا أسوقت الهدي؟ قال نعم. قالوا إذا كمل معايا أنت، أنا وياك رانا قارنين. فكانت حجته قرانا صلى الله عليه وسلم. هاو علاش الحنفية رجحوا القران؟ قالوا لأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء رجحوا يعني محققين منهم رجحوا التمتع. الشاهد تابعوا بين الحج والعمرة، إما بالقران أو بالتمتع، تابعوا بين الحج والعمرة. أقعد يعني كم حجيت أعتمر، أعتمرت حج، حج واعتمار تمتع، اعتمار وحج تمتع، حج مع عمرة هذا قران مع بعض. لماذا؟ قال لك ما تخليش الحجة وحدها بعد تروح بلادك عاود دير جيد العمرة. لماذا؟ قال لك فإنهما الاثنين ينفيان الفقر. قال العلماء كما في تحفة الأحوذي قال لك الفقر المقصود به إما الفقر الذي في اليد، الفقر الذي في اليد من أسباب الغنى الحج، فقر يعني تولي بإذن الله ربي يرزقك. لماذا؟ لأنك ضيفه، ولا شك أن الضيف يهدى بعض الأشياء عند عودته منه، فما بالك أنت ذاك إلى الله عز وجل ستعود من عنده بإذن الله غنيا. قال وإما أيضا غنى النفس، غنى القلب، عجيب الله عز وجل يرزقك غنى. إذا فإنما ينفيان الفقر. قال والذنوب ويمحوان الذنوب كما ينفي الكير، الكير قلنا هو الله عزوجل مختصين في الكير، تعرفون الكير قصرنا عليه البارح بزاف، الكير هو الآلة التي ينفخ فيها الحداد تضرم النار يعني. هذا قال كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يميز الرديء من الجيد، قال هكذا يخلصها فتذهب كل الذنوب. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، هذا الحديث قلنا رواه الترمذي وابن خزيمة، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. هذا الحديث رواه البيهقي وابن حبان في صحيح. وعيد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. سيأتي حديث أتم من هذا يفصل سبب هذا الأجر العظيم. ونذكر إخوة الكرام أننا نعلم أن هذا الأجر ثابت لكل بيوت الله، أي بيت من بيوت الله يسمى المسجد يثبت له هذا الفضل،
فما من خطوة تخطوها إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ومحى وأثابك الله بها حسن وكتب لك كتب الله لك بها حسن أي بيت من بيوت الله. فلماذا خص بيت الله تبارك وتعالى بالذكر؟ فقال العلماء نلاحظ تخصيص بيت الله الحرام بهذا الفضل العظيم من جهتين. أولا من جهة أن بيت الله تعالى أولى بهذا الأجر من غيره، هذا البيت بيت الله الحرام أولى بهذا الفضل من غيره. يعني تصور لو قصدت بيت الله تعالى وأنت من أقصى إفريقيا أو من أقصى أي بلد وانت قاصد، من تلك اللحظة ما من خطوة تخطوها إلا ويرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ثانيا خص بيت الله الحرم بالذكر ليدلك على أن الفضل ليس فقط ثابتا بالسعي على الأقدام بل حتى بالسعي على الدواب. حتى الإنسان مثلا لو ذهب على ناقة، لو ذهب على فرس، لو ذهب على أي دابة، لا ثبت كل خطوة تخطوها تلك الدابة له بها حسنة ويمحو الله بها عنه سيئة ويرفعه بها درجة. يعني مو بس أنت، يعني احنا نعلم أن المسلم يكتب له عدد خطاه، عفو الحديث يا بني سلمة آثار دياركم تكتب آثاركم قدر ما تبعد قدر ما تعظم لك الحسنات. هنا قال لك الفضل راه ثابت لمن؟ خطى الدواب، خطى الدواب تاع كل خطوة بها حسنة، كل خطوة تنحي سيئة، كل خطوة يفعل الله بها ضرر. في أذن الفضل انتقل مو بس لمشي حتى مشي الدواب. ففيه بيان الفضل العظيم وأنه يحدث حتى ولو أتيت بيت الله وأنت راكب، يثبت لك هذا الفضل في السعي. نظيره في الزكاة، أنت مثلا عندك الخيل، الخيل هذه زكاتها ما هي؟ زكاتها ليست واجبة أنك تخرج مثلا قال فيما تخرج من الإبل والشيات راح تخرج من، ما كانش زكاة في الخيل، ولكن زكاتها أنك إذا أردت أن يبارك الله فيها أربطها في سبيل الله، ما تحتاجها المسلم للجهاد خيلكم. فإذا ربطها المسلم للجهاد فما من قطرة ماء تشربها أو ترسلها أكرمكم الله، وما من كناء تأكله أو عشب تأكله أو تلفظه حتى البعر ده إلا يكتب له به حسن. هذا كذا بعدد البعر بعدد أبوالها وبعدد أرواثها يكتب لك بها حسن. فنلاحظ أن غير دي حاجة في سبيل الله عز وجل يكتب لك أجر ما تعده له سبحانه. فكذلك هذا يثبت الأجر العظيم حتى ولو كنت راكبا. ومنه فهم العلماء أنه ليس بالضرورة أن يبحث المسلم جيدا على أن يشق على نفسه، ليس للمسلم إذا من الله تعالى عليه وأنعم عليه بدابة ليس له أن يقول بل سأذهب ماشيا تحصينا للأجر، هذا جهل منه. أولا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا صح، واعتمر راكبا، ولو كان الفضل في المشي لما ترك، ما تركوش. كذلك انظر إلى هذا الإبل نتاعك ما من خطوة تخطوها أو ترفع إلا يكتب بها حسن، فإذا الأجر ثابت لمن بالراكب. ما يجيش واحد يقول لك إني سأحج ماشيا تحصيلا للأجر، لا، بل إنك ربما تكون عاصيا لو يسر الله لك الركوب على الدابة وتركتها. لماذا؟ لأنك سترهق نفسك وتذهب قوتك حتى لا تعبد الله عز وجل كما أمر في ذلك المنسك العظيم، خاصة أنه متعب الإنسان ليس ما يجيش عن هذه القاعدة المعروفة اليوم هذه مثلا يسخط هذا الأجر على قدر المشقة. أجر على قدر المشقة صحيحة لكن ليس على إطلاقها كما يقول شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية يقرر في الجزء 28 وهو يتحدث عن هذه المسألة يقرر يقول بالأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه ليس على إطلاقه إنما هو إذا ثبتت المشقة عارضة مش أنت الذي تكلفتها. إذا جاءتك المشقة مثلا شوف أنا راح نعين إنسان نعينه وعينه لحمل شيء لحمل شيء غير ثقيل أعجر لكن لا أعجر مثل الذي يعينه على حمل شيء أثقل لا شك أن أجره أعظم أو المسافة تكون أطول. أعين إنسان إلى مسافة ميل ليس لا أعجر عليه كما أعجر على إعانة إنسان على مسافة ميلين أو ثلاث الأجر هنا على قدر المشقة لأنه عارض هو المشقة هي التي أتت في أمر شرعي. أما أنك أنت تتقصد المشقة فلا شك أنه ربما قد تكون من العاصي. إنسان يترك هذا إنسان ربما لأنه خالص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله للحج راكبا فحج راكبا. لو انعدمت الدابة وما شاء النبي صلى الله عليه وسلم لخالب مكاش فنقول أجرك على قدر مشقتك. فهم إنسان عليه لا يتكلف مثل الأشياء وخاصة في موسم الحج فهناك خرافات وبدع ترون يراها المسلم هناك فيمر الله عز وجل بأن يستظل بالمظلة فيأمى قل لا دعني يريد أن أحج هذا هو الحج أن يعني تحرق نفسك ما غنيا عن تعبك ما دام يجوز لك الاستدلال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعت له قبة بنمرة قبة من آدم بنمرة دخل تحتها عادي استظل بها وما المانع ما المانع من هذا. إذن فإنسان عليه أن يستحضر مثل هذا الأجر ويتذكر أن ما يحمله من الدوام كذلك له فيه أجر. نفقة مثلا اليوم في أيامنا هذه نفقة السيارة الذين يحجون مثلا على البر نفقة تعديل السيارة والوقود الذي تكلفه هذا كله إن شاء الله مكتوب له الأجر لا يبخل على نفسه ينتفع بما أنعم الله به عليه وليعلم أن هذا من آيات الله عز وجل الدالة على قدرته الذي قال والخير والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون جاي أشياء لا تعلمونها فلما خلقها تكبرت عنها انبغي. هذا يسأل فيقول لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. نعم خلاص شرحنا فأنا ضمن لي خلاص سائل ربما كتب قبل ما شرح الله هو الدمع أهل الهدي ناوي القران. وتعرفوا أن النبي الله عز وجل قال لا بد علينا إذا إنسان ساق الهدي نواه هذا الهدي نواه لأجل القران نواه لأجل القران فلا بد أن يبلغ الهدي محله يجوزش يفسخ العمرة ويجعلها لا بد أن يكمل ما فعله صلى الله عليه وسلم. شاب جديد في الصلاة ويعمل في مركز إعلانات في الكمبيوتر وقال له اكتب إعلانا لحضور حد في اختلاط وإن رفض طردوه من العمل فماذا يصنع؟ بعد الفتوى واضحة يعني لا تحتاج إلى شيء مدام تعرف الجواب. الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالمسلم مأمور بأن لا يشارك في أي شيء في معصية الناس لا بإشهار ولا بإعلان ولا بأي شيء. فأنا بدي أسألك سؤال مش تجاوب على روحك وضف الرأس. تصور مثلا لو إنسان يبحث عن مكان للرقص والغناء السلام عليكم تعش مكان للرقص والغناء هل تشير إليه؟ مش تقول لي لا لماذا؟ لأنه أعدته كيف أقدر لهم إعلان تقولهم باليوم الفلاني فيه رقص فيه اختلاط هذه درت كثار قد تكدر تلاقر هاولي كأخبين هو وحده بر سعيد تقدر جماعة بسنا فنظن باللي واضحة لا تعاون على الإثم تعاون حتى إنسان على الإثم والعدوان ولا من بعيد. ذكرنا لكم من هذا السلف كيف كان يعظمون هذا من المبارك يسأله إنسان قلوا أنا أخير ثيابا لسلطان ظالم هل أنا أعين على الإثم؟ قال الذي يبيعك الإبرة يعين على الإثم. إنسان إذا كان يعلم أنك تخيط لسلطان ظالم هذا كذلك راه يعين على الإثم. ولو استمسك المسلم بهذا المبدأ والله والله ما فشى منكر في المجتمع. اي قد سفت منكر في المجتمع لكن وش تحب؟ وناس يدفعون الفاتورة لكن الفاتورة بإذن الله عز وجل ثمنها غالي جدا يعني جن بإذن الله يعني ماشي سهل تدفع في الفاتورة يعني أنا قاسي من هذا المجتمع. أبتعرف كل المجتمع كله يصيح صيحة واحدة ويقف وقفة واحدة في ترك هذه المحرمات ما يتعاملوش مع البنوك ما يتعاملوش مع الرشا هذه الرشوة ها؟ وتشوف كيف أشياء والله كلهم يخسرون ويرجعون إلى الوراء. لكن اليوم كان طائفة رأيت المد فهذه ضرتنا. احنا نبقى على المبدأ لا تعطي لا رشوة ولا ربا ولا شيء. فأنت الآن تدفع فاتورة التزامك في هذه الدنيا لكن هم سيدفعون الفاتورة على الالتزام يوم القيامة. فإنسان لازم أن يصبر يصبر. نحن في أيام الصبر نحن في أيام الجمر إنسان يصبر الحمد لله. نحن في أيام الصبر والجمر في الظاهر إلا الحمد لله نحن في جنة ولا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل هذه الجنة حلاوة الطاعة والاستذلال تجد اللذة وأنت تتعدى. لا هذا دكتور تترك دواء هذه في ديار كان هذا مش ماذا مش ماذا هذا بكري كان نسيح وكان راه هناك ويفطر وتعيش شارع عند الدهالي في العمام شهر السلام لا. إذا تعارض عند المرأة طاعة الزوج والحج أو العمرة لأول مرة لأنها لم تعتمر أنت حج من قبل أحسن الله إليك سبحان الذي لا إله إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله فهذا يمنع أمة الله أعظم بيت لله ويمنعها وبانا. فهنا اختلف العلماء من القديم في هذا المسألة فمنهم من جعل هذا من عدم الاستطاعة لكن قال العلماء من كان لها محرم من كان لها محرم أخ أو أب فلتذهب ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهو الصحيح لأنه علاش لمكلف الطاعة الزوج. أنا أعطيك باش نقرب هارك تقول يا بدا خش ملاش موالفين حتى نسأل وكان يخفو وخفة واحدة تشوف يخرجونا قام منا يقولي هم درسوا احنا لحضر كان يخفو وقفة واحدة للأسف تصور نعطيه مش تقرب لها المسألة عبيدك تستغربها تقولها أدن الظهر الله رب الله ما بدك تصلي قال ما تصليش مش بعد زوج ناظر الحق بعد زوجتي دليش على قد ما مش مزوج شوف نعطيك معرفة اتزوج ومرها بس أو كيت خمس ناس قل أنا أطلب منك تلعب وكتني طبقت سنة تابعي قاعد تقولوا لي قلت لا أبدا كيفش ناطق تصلي منعها من الصلاة واجب الصلاة فرق منعه لها معصية ولا طاعة للمخلوق المعصية بخلاف لو منعها من الذهاب إلى المسجد هل فرض عليها الذهاب إلى المسجد لا فإذا منعها فهي تأتمر بأمره وتنتهي عندنا هي الآن الحج أو العمرة ولها محرم والقادرة لا محرم صار الحق صار الحج أو العمرة في حقها فرض فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وبهنا احفظها ايش نوع هذا طبعا لابد عرض علي سفر عرض علي سفر إلى بلاد الكفر بجميع التكاليف لمدة أسبوع هل يجوز بنية نشر الدعوة ثم أعود هل يجوز بشرط نشر الدعوة ثم أعود هذه المسائل هذه لا يجاب عنها هكذا لابد من معرفة الشخص معرفة مستواه العلمي ومعرفة كذا يعرض الأمر على عشان يعرف الدعوة دعوة مشان يجلس معك بعد غير شيء هناك رايح تزيد منطقة اللي رايح فيها لذلك سبق إليها دعاة أكبر وصاروا ينصحون بعدم الذهب هكين أشياء فكل شيء لو هي المعروفة فتوى أيضا ذهب الداعية اللي عنده علم ومتزوج يذهب بزوجته أما بر عنده علم وعنده زوجة يعني عنده زوجة تحفظه من الشهوات وعنده علم يحفظه من الشبهات لا صدق روح يرجع ولي يعني خايف انت لا ولا ولا هذاك لا يخلص لك سفرك ويزوجك هل يجوز قضاء الراتبة بعد صلاة العصر نعم إذا فاتتك لي شغل كما النبي صلى الله عليه وسلم شغله وفد أبي عبد القيس شغلوه عن الصلاة الراتبة بعد الظهر فقضاها بعد العصر أما لو تركتها تكاسلا فلا ما حكم استعمال الهاتف النقال بين الصلوات في المساجد؟ عادي ما فيها شيء. شرط ما يديرش فوضى. حكمه كحكم الحديث مع شخص.
حكمه كحكم الحديث أتكلم مع أحد مع شخص.
نعم هذا ضرب معك.
ها؟ ما هذا معك صحيح هذا معك. يجوز نهضر معه لكن بأداب. أنا فاش صوت ما تحدثوش في الدنيا إياه. الإنسان يتحدث في المسجد في الهاتف النقال إياه ثم إياه يتحدث عن الدنيا. قال وش الأمانة هذيك جبتها لي حطها شوف بارك الله فيك شوف اكتب لي الكونت على اسمي وتسجل الحديث تحطوا تحت الإمارة. إياه والله العظيم. سان يتكلم على مسائل مهمة. السلام عليكم مساء نعم مساء قصروا حر وروح أتكلم معه أو أمر ديني معلش أما أمر دنيوي فلا. الحديث عن الدنيا في المسجد قلنا محرم. أخذت بوجوب تفسير صلاة عند السفر بوجوب تقصير صلاة عند السفر. فما الحكم إذا صلينا وراء الإمام المقيم؟ يجب عليك متابعته. تكلمنا عليه. يجب عليك أن تصلي إذا صليت وراء الإمام المقيم تتم ولا تجوز لك مخالفته. أسأل هل يقدم الحج أو الزواج؟ أنت واحدة من زوج مديرها مش مجرد يعني ما كنتش معنا أول أمس وإحنا تكلمنا هنا أربعة في سؤال تكلمنا هنا صح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.